أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الفصل الرابع من المرحلة الخامسة في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك. أولاً، في تحرير محل الكلام. بعد أن تم الكلام في الفصل الأول عن الماهية من حيث هي، وبعد أن ذكر المصنف أن للماهية اعتبارات عديدة في الفصل الثاني، شرع بعد ذلك في البحث عن أحكام الماهية من حيث وجودها في الذهن وما يلحقها من أحكام. وسيأتي الكلام عن أحكام الماهية من حيث وجودها في الخارج، ولكن من الفصل الثالث وبعد أن ذكر المصنف الماهية من حيث هي وذكر اعتبارات الماهية، بدأ من الفصل الثالث وما بعده بالكلام عن الماهية من حيث هي موجودة في الذهن. والأحكام التي تلحق الماهية من حيث وجودها في الذهن هي معقولات ثانية منطقية. وقد تقدم فيما سبق تعريف المعقولات الثانية المنطقية، وأنها عبارة عن المعاني التي هي أحكام للماهيات في الذهن، كالكلية والنوعية والجنسية. هذه الأمور التي ندرسها في علم المنطق، التي هي أحكام للمعقولات الأولية في الذهن، هي التي يقال لها المعقولات الثانية المنطقية، وقد تقدم ذلك. فالمصنف إنما شرع ببيان أحكام الذاتي والعرضي والجنس والفصل والنوع لمناسبة الحديث عن الماهية من حيث هي متحققة في الذهن. ولهذا الأمر دخل هذا المبحث ذو الصبغة المنطقية في الجملة في مباحث الماهية. والمبحوث عنه في هذا الفصل، أي الفصل الرابع، هو العلاقة بين الذاتيات، أي بين النوع والجنس والفصل، وكيفية لحاظ الذهن لها، لهذه الذاتيات، واختلاف اعتباراتها. وسيأتي في الفصول اللاحقة الحديث عن الأحكام الخاصة للفصل والنوع. وإذا أردنا أن نحدد محل الكلام، فإن هذا الفصل يجيب عن السؤال أو الأسئلة التالية: ما هي العلاقة بين الجنس والفصل؟ ما هي العلاقة بين النوع والجنس؟ وما هي العلاقة بين النوع والفصل؟ وما هي الاعتبارات المختلفة التي يحللها العقل؟ أرجو التدقيق في هذه القضية. وما هي الاعتبارات المختلفة التي يحللها العقل فيتخذ بسببها، أي بسبب هذه الاعتبارات، كل من الجنس والفصل يتخذ أحكاما خاصة باختلاف الاعتبار؟ هذا هو محل الكلام، وهذه هي الأسئلة التي يهتم البحث في هذا الفصل بالإجابة عليها. فتبين أن هذا البحث أو هذا الفصل هو فصل تحليلي عقلي محض، أي في تحليل الماهية الذهنية واعتبارات ذاتياتها. إذا تبين لنا معنى أو محل الكلام نأتي إلى الأمر الثاني وهو في مبادئ المسألة. وهذه المسألة لها مبادئ. إذا عرفنا الأسئلة التي سيجيب عنها هذا الفصل، أي ما هي اعتبارات الذاتيات وما هي العلاقة بين الذاتيات، فلا بد أن نعرف الذاتيات. وتعريف الذاتيات وكشف النقاب عن معنى الذاتيات هو مصب البحث في مبادئ المسألة، أي الأمر الثاني. وإن كان المصنف قد صدر الفصل ببيان تعريفات هذه الأمور، ولكنها مبادئ يؤتى بها من المنطق، ولذلك جعلناها من مبادئ المسألة. إذن ما هو النوع، وما هو الجنس، وما هو الفصل؟ وهذا البحث الذين اقتصروا على دراسة منطق المظفر سيجدون جديدا في هذا البحث، يعني هذا البحث في مبادئ المسألة ليس تكرارا لما مر معنا في مباحث علم المنطق عند دراستنا لمنطق الشيخ المظفر رحمه الله. أولا النوع. عرف النوع بأنه تمام الحقيقة الواقعة في جواب ما هو عند السؤال عن الأفراد المتكثرة بالعدد دون أن تكون متكثرة بالحقيقة، كالسؤال عن الحقيقة التامة المشتركة بين زيد وبكر وعمر، فيقال ما هو زيد وبكر وعمر، فيأتي الجواب بأنه الإنسان، فالإنسان كان جوابا عن سؤال بما هو حول أفراد متكثرة بالعدد، أي بالأمور العرضية، يعني هي ذات واحدة ولكن يختلف زيد عن بكر في نسبه، في طوله، في عرضه، في هذه العوارض المشخصة لكل واحد منهما. وقد وقع بحث بين قدماء المناطق في عد النوع من الذاتيات. نحن نسلم الآن أن الذاتيات هي النوع والجنس والفصل، ولكنه قد وقع بحث بين قدماء المناطق في أصل كون النوع من الذاتيات. فذهب جمع إلى القول إن النوع ليس من الذاتيات لأنه عين الذات وتمام الحقيقة، الإنسان هو الذات، كيف يعد النوع الذي هو عين الذات ذاتيا؟ وبعبارة أخرى إن الذاتي هو الذي ينسب إلى الذات، كما تقول مثلا فلان آسيوي، أي منسوب إلى قارة آسيا مثلا. عندما تقول ذاتي يعني منسوب إلى الذات، والشيء لا ينسب إلى نفسه بل هو عين نفسه، فلا يقال عن الذات بأنها ذاتية لأن الذاتي هو غير الذات منسوب إليها. وعندئذ قال هؤلاء القدماء من المناطق إنه لا يكون النوع ذاتيا لأنه عين الذات. ولكن ذهب جمع آخرون إلى أن النوع وإن كان عين الذات بالنسبة للحقيقة المشتركة بين الأفراد، ولكنه ذاتي بالنسبة إلى الأفراد أنفسهم. فزيد مثلا هو إنسان وزيادة، هو إنسان مع عوارضه المشخصة مع صفاته المشخصة الأخرى، فعندئذ تكون الإنسانية ذاتية لا للإنسانية بل لزيد. وكيف كان؟ فالنوع ذاتي لانطباق خواص الذاتي عليه، كما صرح بذلك الأعلام، فقد ذكر المحقق الطوسي هذا الأمر في شرح الإشارات قائلا: إن الذاتي ما يتألف منه الذات، فيكون ذاتيا بالقياس إلى الذات. فإذا النوع الأول من الذاتي هو الذي تتألف منه الذات، يعني أجزاء الذات، يعني الجنس والفصل، وتسمى ذاتية بالقياس إلى الذات. إلى أن قال: وأما ما هو نفس الذات، هذه إشارة إلى النوع الذي هو نفس الذات، فهو ذاتي لا بالقياس إلى الذات، لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه، فالنوع هو ذاتي بالقياس إلى جزئيات الذات المتكثرة بالعدد. ثم قال: والجمهور، جمهور المناطقة القدماء، يجعلون الذات هو القسم الأول، أي الجنس والفصل، أي أجزاء الذات، وينكرون الثاني لكون الذاتي عندهم منسوبا إلى الذات، والذات لا ينسب إلى نفسها. ونحن قلنا إن النوع ذاتي بالقياس إلى الأفراد، والأمر سهل. فإذا النوع من الذاتيات. أحيانا إخواني الأعزاء، عندما نأتي إلى هذا البحث، مثلا الفصل الرابع، ونتكلم عن الذاتيات، نقول الذاتيات هي الجنس والفصل والنوع، أول الكلام أن النوع من الذاتيات. من قال لكم أن النوع من الذاتيات؟ وتأتي هذه الشبهة بأن النوع هو تمام الذات، والذات لا تكون ذاتية لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه بل هو نفسه. هنا إلى هذا الأمر نبهنا وأشارنا إلى أن النوع من الذاتيات، ولا يعبأ بما ذكر من الخلاف لما تقدم. ثم إن هذا كله هو النوع الحقيقي، أي إن الذي يقع جوابا عن السؤال بما هو، إذا كان السؤال متوجها حول الأفراد المتكثرة بالعدد، أي المتوافقة بكل الذاتيات، يكون الجواب بالنوع الحقيقي. وهناك مصطلح آخر للنوع، وهو النوع الإضافي. والنوع الإضافي سيأتي توضيحه إن شاء الله بعد تعريف الجنس. فإذا هذا هو المبدأ التصوري الأول في المقام، وهو النوع. ثانيا الجنس. وقد عرف الجنس بأنه الكلي الذي يكون جزء الحقيقة المشتركة بين حقائق مختلفة، وهو الذي يقع في جواب ما هو عند السؤال عن حقائق مختلفة لا عن أفراد، كما كان الأمر في النوع الحقيقي. فتارة يسأل السائل عن زيد وعمر وبكر بما هو، فيكون الجواب إنسان، وتارة أخرى يسأل عن الفرس والإنسان والغنم مثلا بما هو، فيكون الجواب حيوان. ففي السؤال الثاني عندما سأل السائل عن الفرس والإنسان والغنم كان المسؤول عنه هو المختلفات بالحقيقة، فالإنسان يختلف بالحقيقة عن الفرس. والجواب هو الجنس عندئذ، وهو أي الجنس هو جزء الحقيقة المشتركة بين الحقائق المختلفة. جزء الحقيقة المشتركة بين الحقائق المختلفة. ثم إنه لا يمكن الجواب عن السؤال بما هو، إذا كان السؤال عن الحقائق المختلفة لا يمكن إلا الجواب بالجنس، وقد بين الأعلام ذلك، بينوا أننا إذا سألنا عن حقائق متباينة ذاتا أي متباينة بالحقيقة، سألنا بما هو لا يمكن أن يكون الجواب إلا بالجنس، لأننا حتى لا يكون الجواب إلا بالجنس القريب يعني. أما لماذا وما هو الدليل على هذا المدعى فنتركه على عهدتكم للبحث. الأمر الثالث من الأمور التي هي من المبادئ التصورية الفصل، وأمر الفصل صار واضحا إلى الآن، لأننا عندما قلنا إن الجنس هو عبارة عن الحقيقة المشتركة بين حقائق، وأن النوع هو عبارة عن تمام الحقيقة المشتركة بين الأفراد، فقد كان الفرق بين الأفراد هو بالعوارض المشخصة، يعني تمام حقيقة زيد أنه إنسان، تمام حقيقة بكر أنه إنسان، والفرق بين زيد وبكر هو في العرضيات، في الطول والعرض وفي النسب وفي مكان السكن إلى غيرها، ولكن بين زيد وبكر تمام الماهية منحفظة في الفردين. عندما جئنا إلى الجنس قلنا الجنس هو عبارة عن حقيقة مشتركة بين حقائق، فالافتراق بين حقيقة وحقيقة لا بد أن يكون ذاتيا لا عرضيا كما كان الأمر في الفرق بين زيد وبكر. فإذا الحقائق المختلفة تشترك في الجنس وتختلف في أمر ذاتي بينها، وإلا لو كان الاختلاف بينها ليس بأمر ذاتي لما كانت حقائق مختلفة بل كانت أفرادا، ولكن الفرس هو حقيقة غير حقيقة الإنسان، فالفرق بين الفرس والإنسان ليس كالفرق بين زيد وبكر، الفرق بين زيد وبكر هو في العوارض المشخصة لزيد وبكر، مع أن تمام حقيقتهما هي الإنسان. أما الفرق بين الإنسان والفرس ليس في العوارض، بل هناك أمر ذاتي يفرق الفرس عن الإنسان. هذا الأمر الذاتي الذي يفرق الفرس عن الإنسان هو الفصل. فالفصل إذن هو جزء الحقيقة التي يختص بها كل نوع وبها يفترق عن سائر الأنواع. هذا هو تعريف الفصل، وهذا هو الأمر الثالث من الكلام في هذا أو في هذه المبادئ. الأمر الرابع والأخير، في ذكر سلسلة الأنواع والأجناس. وهنا إخوان الأعزاء أرجو التدقيق في هذا الأمر. إن النوع، لو أخذنا مثلا وارسموا في مخيلتكم ما سأذكره الآن من رسم بياني، إذا أخذنا سلسلة أو مشجرا أو هيكلية ما، الجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم، فالجوهر إما جسم أو لا، ثم الجسم ينقسم إلى حيوان وغير حيوان، فالجسم إما حيوان أو لا، والحيوان إما إنسان أم لا. فصارت السلسلة كذلك، الجوهر إما جسم أو لا، والجسم إما حيوان أو لا، والحيوان إما إنسان أو لا. إن النوع الذي تحته أفراد متكثرة بالعدد لا بالحقائق هو الذي يقال له النوع السافل أو نوع الأنواع، وهو الإنسان في المشجر وفي الهيكلية التي أعطيتكم إياها. فالإنسان هو نوع سافل لأنه خاتمة الكليات، وهو نوع الأنواع. فإن تدرجنا صعودا، التفتوا جيدا، تدرجنا صعودا، يعني الإنسان فوقه جنس للإنسان، فإن تدرجنا صعودا فالكلي الذي هو فوق النوع السافل ونوع الأنواع يسمى الجنس القريب لهذا النوع، وهو الجنس السافل كالحيوان في المثال. فالحيوان جنس قريب للإنسان وهو الجنس السافل أيضا. وأما الكلي الذي فوق الجنس السافل فهو الجنس المتوسط، وهو الجسم في المثال. وأما الكلي الذي هو في رأس الأجناس فهو جنس الأجناس والجنس العالي، وهو الجوهر في المثال. فإذا الإنسان نوع الأنواع، والنوع السافل ما فوقه أجناس، إما جنس قريب إما جنس بعيد، وإما جنس عال وهو جنس الأجناس هو الجوهر، أو جنس متوسط هو الجسم، أو جنس سافل هو الحيوان. ثم إننا لو انطلقنا من الجوهر، أي تدرجنا نزولا، فإن كل ما تحت الجوهر أنواع، كما أن كل ما فوق الإنسان أجناس، الآن ننطلق من الجوهر أي من جنس الأجناس وتدرجنا نزولا، لكان الكلي المندرج تحت الجوهر نوعا له، وهو الجسم في المثال، ويسمى نوعا عاليا، فالجسم باعتبار كونه تحت الجوهر نوع عال. وعندئذ يكون الجسم نوع عال، يكون الجسم نوعا عاليا بهذا الاعتبار، ويكون جنسا متوسطا بالاعتبار السابق. ومن ثم لو نزلنا للكلي الذي تحت الجسم لكان الحيوان، وهو نوع متوسط، وأخيرا الإنسان الذي تحت الحيوان وهو نوع سافل ونوع الأنواع. إذا تبين ذلك، فالحيوان باعتبار ما هو جنس قريب وجنس سافل، وباعتبار آخر هو نوع متوسط، والجسم باعتبار ما هو نوع عال وباعتبار آخر هو جنس متوسط، وأما الجوهر فهو جنس الأجناس، وأما الإنسان فهو نوع الأنواع. إذا تبين ذلك فإن النوع الحقيقي، هنا نفرق الآن بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي، إذا تبين ذلك فإن النوع الحقيقي هو الإنسان فقط في المثال، لأنه تمام الحقيقة المشتركة بين الأفراد المتكثرة بالعدد. ضعوا خطين تحت المتكثرة بالعدد حتى تعرفوا النوع الحقيقي. وأما الأنواع الأخرى كالجسم والحيوان فهي أنواع إضافية، أي بالإضافة إلى ما فوقها. اللهم نعم، إن المصطلح مصطلح النوع الإضافي قد اتسع حتى صار النوع الإضافي شاملا لكل نوع فوقه جنس، فصار النوع الحقيقي باعتبار حكايته عن الأفراد حقيقيا، ولكن باعتبار اندراجه تحت الكلي الذي فوقه إضافيا. فالإنسان يقال أنه نوع إضافي ونوع حقيقي باختلاف الاعتبار. بالنسبة إلى زيد وباكر الإنسان نوع حقيقي، بالنسبة إلى الحيوان الإنسان نوع إضافي. هذا هو الفرق بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي. ولكن للمصنف أي للعلامة قدس سره اصطلاح آخر من النوع، حيث عرف النوع بأنه الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية، يعني لها ذاتيات خاصة بها. وبهذا النوع وبهذا التعريف يكون النوع الذي عرفه المصنف أو في تعريف المصنف هو الأعم من النوع الحقيقي والنوع الإضافي. فإن النوع بتعريف المصنف هو الماهية التامة التي لها آثارها الخاصة، والماهية التامة هي سواء أكانت نوعا حقيقيا أو نوعا إضافيا. فالجسم هو ماهية تامة لها جنسها وفصلها، فتكون بهذا الاعتبار نوعا. المهم، قال المصنف الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية من حيث تمامها تسمى نوعا كالإنسان والفرس. قيد يقول من حيث كون هذه الماهية تامة تسمى نوعا، وإلا فالماهية قد تكون جنسا متوسطا مثلا. ولذلك هو في تعريفه عرف النوع بما يعم النوع الحقيقي والنوع الإضافي. ثم قال كالإنسان والفرس. ثم إن نجد بعض المعاني الذاتية التي في الأنواع يشترك فيه أكثر من نوع واحد، يعني يوجد بعض المعاني الذاتية في الأنواع هي جزء حقيقة هذه الأنواع، كالحيوان المشترك بين الإنسان والفرس، هذا هو الجنس. كما أن فيها ما يختص بنوع كالناطق يختص بالإنسان، يفرق بين الجنس والفصل. فالجنس هو الذاتي الذي يشترك بين الحقائق، وأما الفصل فهو الذاتي المختص بحقيقة واحدة، ويسمى المشترك فيه جنسا والمختص فصلا. ثم قال: وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد. نحن بينا كيف أن الجنس ينقسم إلى قريب وبعيد، لم نبين إلى الآن كيف يكون الفصل قريبا وبعيدا. وأيضا ينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل، هذا ما بينا، وقد فصل ذلك في المنطق. هذا تمام الكلام في مبادئ المسألة. أما بالنسبة إلى محل الكلام بالدقة للإجابة عن الأسئلة التي طرحناها عند تحرير محل الكلام، فيأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.